بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة أمامكم الآن. طيب، عندي مجموعة أسئلة من اللقاء السابق. الأخ أبا الرميثاء بارك الله فيه سأل طبعا 4 أسئلة، أجبت عن سؤال واحد. في سؤاله الثاني يقول في سورة البقرة ذكر الله عز وجل الطلاق، ثم تخلل ذلك ذكر الصلاة، ثم بعد ذلك رجع إلى موضوع الطلاق. يقول جل وعلا: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده، إلى آخر. ثم قال: وحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ثم رجع إلى موضوع الطلاق. يقول: هل هناك في حكمة؟ أولا أخوي الفاضل، احفظ عني هذه الأشياء. أولا، بالنسبة للآيات القرآنية الترتيب فيها توقيفي عن الله جل وعلا، بمعنى أن الآيات هذه كلها مرتبة من الله جل وعلا. الأمر الثاني، لا بد لهذا الترتيب من حكمة، ولا بد فيه من فائدة، ولا بد فيه من سر من الأسرار. ثالثا، هذه الأسرار وهذه الحكم قد يعني يظهر الله عز وجل يظهرها في سياق آيات أخرى، أو في مثلا سياقات مثلا في موضوعات أخرى، أو أن أهل العلم يستنبطونها استنباطا. ولذلك لدينا علم اسمه علم المناسبات، علم مقاصد السور، علم مناسبات الآيات والسور، وهذا فن من الفنون قائم على الاجتهاد، بمعنى ليس فيه يعني نصوص قطعية، وإنما قائم على الاجتهاد. العالم الذي له عناية بالقرآن، له عناية بالتفسير، له عناية، ينظر في هذه الأشياء. ولذلك أخي الفاضل جزما بأن لها حكمة. ولذلك بعض العلماء استنبط من هذا فقال، حينما ذكر الحقوق التي بين الخلق وما يحصل من الإشكالات، نبه على حق الله جل وعلا. وأعظم حق بعد توحيد الله هو قضية الصلاة، ولذلك هي من أعظم أركان الإسلام الظاهرة بعد الشهادتين طبعا، فنبه عليها جل وعلا وتقدس. وهذا يعني هو تقريبا أقرب ما يمكن أن يفسر به، وإلا هناك تفسيرات أخرى كثيرة بارك الله فيك، ممكن أنك ترجع إلى كتب التفسير وتنظر في هذا الأمر. أبا الرميثاء أيضا يسأل يقول: ما حكم السلام على قارئ القرآن، وهل يجيب إذا سلم عليه؟ أخي الفاضل، أولا بالنسبة للإنسان إذا دخل المسجد فإنه يسلم على الموجودين، يسلم على الموجودين. فإذا كان الإنسان يصلي فإنه لا يرد بالكلام، وإنما يجوز له أن يرد بالإشارة، يحرك يده مثلا، يحرك أصبعه، جائز، لأن هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة لمن هو لا يصلي وإنما موجود في المسجد، فإن كان شخصا واحدا يقرأ القرآن فلا بأس بأنه يرد عليه، بل بعض العلماء أوجب ذلك، لأن القاعدة عندهم بأن السلام سنة ورده واجب، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فإنه يرد عليه ثم يكمل قراءة القرآن، لأن بهذا تجتمع المصالح. أما إذا كان أكثر من شخص فرد واحد فيكتفى بذلك، يكتفى بذلك، لأن الواحد يقوم مقام الجميع. فإذا دخل شخص وسلم وقطع واحد قراءة القرآن ورد عليه، ما يلزم الجميع أنهم يردون عليه، فيكتفى بواحد. وهذا أيضا ينسحب حتى على موضوع في خارج المسجد، يعني تدخل البيت زوجتك تقرأ القرآن، أو الزوجة تدخل وزوجها يقرأ القرآن، فمن حيث السلام نفس الحكم بارك الله فيك. طيب، عندي مكالمات تنتظر ناخذها. تفضل يا أخوي محمود من ليبيا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا أخي شيخ، أطلع على التيمم، الصيغة التيمم اللي أنا أعطيكم الصيغة، الصيغة صحيحة بارك الله فيك،
صيغة التيمم.
أي والله،
أبشر يا أخوي محمود،
بارك الله فيك.
أهلا وسهلا. جود من مصر، جودي تفضلي. راح الجودي من مصر، ها تفضلي. مبروك.
السلام عليكم. خير يا شيخ شهال.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله يحبك في الله يا شيخ.
حبك الله يا أخي.
والله يا شيخ عندي سؤال في حيرة من أمري، فهمت كيف؟
تفضل.
نصلي في ركعتين النافلة متاع الظهر قبل أذان الظهر مش بعد الأذان.
أيوة. يا مبروك مبروك. اخفض التلفزيون على الآخر واسمعني الآن من الهاتف، فإذا أغلقت ارفع التلفزيون
إن شاء الله،
لأني ما أسمعك جيدا.
قلت لك نصلي في أذان الظهر، أذان النافلة.
أيوة قبل أذان الظهر.
قبل أذان الظهر مش بعد الأذان. طيب. قبل بخمس دقائق ولا عشر دقائق.
طيب.
وبالله عليك ادعينا لأمي وأبوي الله يرحمهم الزوج. بالله عليك يا شيخ.
الله يغفر لهما ويغفر جميع موتى المسلمين.
الله يرحم والديك يا شيخ.
مرحبا مرحبا. أحبك الله. مرحبا مرحبا. تفضل علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف الحال يا شيخ؟
مرحبا علي.
الشيخ عندي ثلاث أسئلة.
أيوه.
السؤال الأول. سمعت أن قول الله تعالى إن كيدهن عظيم ليس لعامة النساء وإنما لفئة من النساء، هل هذا الكلام صحيح؟
طيب.
ومن هذه الفئة من النساء.
أها.
السؤال الثاني، أريد أن تشرح لي حديث إذا أكلت أحدكم التمر فلا يقرن حتى فلا يقرن بالتمر حتى يستأذن صاحبه، فإذا أذن فيفعل، وما الحكمة وما الحكمة من هذا النهي؟
طيب.
السؤال الثالث. في خطبة الجمعة من ينتهي الإمام من الخطبة يقوم يدعي، يعني حكم يعني هل نرفع اليدين؟ حكم رفع اليدين يعني.
طيب. طيب يا علي.
مشكور.
مرحبا. تفضل أبو عبد الله إيران.
شيخ.
أبو عبد الله تفضل. أبو عبد الله.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عليكم شيخ. سلام. رمضان كريم.
شهر مبارك علينا وعليك.
شيخ صلاة العيد انها اللي يجوز ان نصليها انفرادي، احنا ما نقدر نصلي ورا الجماعة.
اي طيب يا ابو عبد الله.
اي بحيث احنا ما نقدر نصلي وراهم، يعني ما عندنا احد يقوم بين الجماعة.
انتم في قرية ولا في مدينة ولا في
لا لا احنا 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 بالمدينه.
مدينه
بس احنا ما يعني مو ورا المشركين ما نقدر.
طيب يا ابو المشركين. ابشر ابو عبد الله. نعم. ابو راشد.
السلام عليك فضيلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
طال عمرك انا عندي الزوجة عندها الكلى يعني ضعيفة الكلى، والدكاترة طبعا منعوها عن الصوم.
اي.
ولكن كل يوم نحن تقريبا نفطر خمسة اشخاص.
أي.
فهل يجزي عن صومها يعني؟ هذا السؤال الأول.
تفطرون في المسجد يعني أبو راشد؟
لا والله نودي هناك عند البقالة.
أي.
في البقالة يعني ويأكلون الجماعة الموجودين هناك طبعا من الجنسية الأسوية.
أي لكن فقراء محتاجين يعني.
أي طبعا نعم.
طيب أبو راشد سؤال الثاني.
عندي سؤال ثاني طال عمرك.
أي نعم تفضل.
سؤال الثاني طال عمرك، نحن صرنا العمرة في 15 شعبان تقريبا.
أي.
وصلنا هناك قبل المغرب، طبعا ما قدرنا نطوف عشان إنه في زحمة بيكون. وبعد صلاة المغرب كملنا الطواف، كملنا العمرة، ولكن عطينا عمرة عن الوالد والوالدة الله يرحمهم متوفين، فهل يجزي عن يعني هل جائز ولا لا؟
يعني ابو راشد انت الان تقول لي بانك لما رحت هناك وصار زحمه.
نعم.
وطفت بعد المغرب يعني اخرت العمره شوي بس.
هي عشان الصلاه ما قدرنا ندش من الشرطه يعني.
طيب
عشان الشرطه ما خلونا ندش عشان في زحمه كان في
15 شعبان. مخال بس حبيت افهم الان قضيه، وش علاقه قضيه الوالد بعمرتك انت؟
لا انا عطيت عن الوالد المتوفي الله يرحمه والوالده.
يعني انت
عطيت عمره يعني حصلت جماعه هناك يدورون عمره.
ها عطيت فلوس يعني.
هي نعم عطينا فلوس عشان انه يعمرون عن الوالد والوالده، طبعا هم عامرين وحاجين الحمد لله، ولكن نحن عطينا كبتول اجر يعني.
انت تعرفهم هذولا؟
والله ما اعرفهم.
اي وكيف
هم دائما يتواصلون وياي، حتى اول امس تواصلوا وياي يعني.
اي طيب. طيب ابو راشد
بعد ما عمره وعن الوالد والوالده تواصلوا وياي قالوا لنا الحين خلاص ادينا العمره يعني.
اي طيب ابو راشد
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. تفضل ام محمد عمان.
السلام عليكم شيخ، كيف حالك؟
عليكم السلام ورحمه الله.
الله يعطيك الصحه والعافيه. شكرا.
عافيكم. مرحبا
شيخ، عندي خمسه اسئله. اول خمسة؟ سؤال يكون
والله احنا محددين حددين ثلاثه يا ام محمد.
زين ما مشكله.
يلا.
اذا انا قرضت اختي مبلغ مال، لكن قالت لي هي ما تقدر تستطيع ان هي تردها نقدا، وهي تملك ارض، قالت ممكن نبيع الارض وتستردي القرض، هل علي هذا المبلغ زكاه؟
كيف يعني الان؟ الان هي انت اقرضتيها مبلغ مالي.
نعم.
وقالت لك انا ما عندي سيوله،
ما استطيع ان ارد هذا المال، لكن عندي ارض ممكن تبيعينها وتاخذين قيمه ال
اي يعني وكلتك في بيعها.
ايه ايه.
طيب
في السؤال الثاني، الصلاه في المسجد الحرام، احنا بنروح العمره ان شاء الله.
إيه؟
اذا الواحد يصلي في داخل الحرم واللي يصلون نفس الاجر؟
وين خارج الحرم يعني؟
الحرم نعم، يعني في الحوش مال الحرم.
ايه طيب.
السؤال الثالث، ما الفرق بين الصدقه والزكاه من ناحيه الاجر؟
طيب يا محمد
الشيخ، بس عندي سؤال واحد.
يلا تفضل تفضل.
بالنسبه حق دعاء بالنسبه حق قراءه القران، هل يجوز نقرا القران واحنا علينا الحذاء على سبيل المثال، احنا في الطياره او في اي مكان؟
طيب يا ام محمد.
واخر سؤال اذا ما عليك امر، ان احنا بنروح العمره الاسبوع الجاي.
يلا
وفي عودتنا في رجعتنا بنكون صلاه المغرب والعشاء بنكون في الطياره، هل نصليها قطرا وجمعا؟
وانتم رادين؟
واحنا رادين نعم.
طيب يا ام محمد
جزاك الله خير، يعطيك الصحه والعافيه.
مرحبا مرحبا. طيب نكتفي بهذا القدر. ارجع الى الاسئله. عند الاخ ابو رميثة امس ايضا سال سؤال، يقول بالنسبه لمن عطس في الصلاه هل يحمد الله، واذا حمد الله يجهر ام يسر بذلك؟ اولا يا اخي الفاضل، بالنسبه لمن عطس في الصلاه، لمن عطس في الصلاه المشروع في حقه ان يحمد الله، ان يقول الحمد لله الحمد لله. اختلف العلماء هل يقول هذا سرا أم يجهر. الصواب من قول أهل العلم بأنه يجهر فيسمع نفسه، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي، فكان رجل من الصحابة قد عطس فقال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه ملء السماوات إلى آخر، ثم لما التفت النبي عليه الصلاة والسلام قال من الذي حمد في الصلاة أو حمد في الصلاة، فسكت القوم حتى قال ثلاثا، فقال رجل هذا أظنه اسمه عطية بن رافع، أظنه صحابي اسمه عطية بن رافع، فقال أنا يا رسول الله، قال لقد رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها. فدل هذا على أن يشرع للإنسان هو في الصلاة إذا عطس أن يقول الحمد لله، لكن ما يجهر بالصوت العالي، لا يسمع نفسه، ولا يشرع لأحد أن يشمته من المصلين، لأن هذا منعه النبي عليه الصلاة والسلام كما في قصة معاوية بن الحكم السلمي. فهو يقول الحمد لله، لكن اللي في المسجد اللي يصلي ما يقول له يرحمك الله، وإنما يسكتون كما جاء بذلك الأمر من النبي عليه الصلاة والسلام. أم علي من السعودية بالأمس تقول بأن يعني أمها وأخوها راحوا العمرة، وتقول لما انتهوا أتوا بعمرة ثانية، تقول ماذا عليهم؟ أخت الفاضل، هو الأصل العمرة في لغة العرب وفي لغة الشرع هي الزيارة إلى بيت الله الحرام لأداء نسك العمرة من الطواف والسعي ويعني التقصير ويعني أمور مسائل العمرة. وما عرف عن النبي عليه الصلاة والسلام وأنا عن الصحابة الكرام أنهم كانوا يكررون العمرة في السفرة الواحدة، وإنما يأتون بعمرة واحدة، لأن هذا نسك يشرع له سفرة واحدة. ولذلك الذي يفعله كثير من الناس الآن من تكرار العمرة في السفرة الواحدة هذا غلط. ولذلك طاووس بن كيسان من أئمة التابعين لما شاف الناس يفعلون هذا الأمر يذهبون إلى التنعيم ويعودون، قال ما أدري يؤجرون أم يؤزرون، يعني هل يؤجرون أم يؤزرون أم كذا، يتركون الطواف. الطواف هو المشروع. ولذلك أنا أنصح كل إنسان راح في عمرة سوى عمرة ما يجيب عمرة ثانية سواء له أو لغيره، وإنما يطوف، فيجوز يطوف سبعة أشواط ويقول اللهم أرجو ثوابها لوالد الميت، سبعة أشواط اللهم أرجو ثوابها لأم الميت. هذا اللي ورد بارك الله في الجميع. على العموم ما عليهم شيء إن شاء الله، لكن مستقبلا تنبهينهم يا أم علي. أم علي تقول زوجها في العام الماضي أفطر 16 يوم بسبب يعني أنه سافر يدرس، تقول إلى الآن ما قضى. أخت الفاضل، أولا هو معذور بالفطر لكونه مسافرا، فما دام أنه مسافر السفر الذي يترخص به المسافر برخص السفر كالفطر والجمع والقصر والمسعى الخفين ثلاث أيام بليالهن يفطر الحمد لله، لكن يجب عليه أن يقضي، يجب عليه أن يقضي هذه الأيام، ولذلك ذمته مشغولة بهذه الأيام. طيب أنت الآن تقولين دخل عليه رمضان وما أفطر، عفوا دخل عليه رمضان وما قضى، دخل عليه رمضان وما قضى، أسألك هل تساهل هذه الفترة الماضية كلها؟ تساهل، كان بإمكانه يصوم 16 يوم هذه وما صامها، إذن عليه القضاء مع الكفارة عن كل يوم، يطعم 16 مسكين على عدد الأيام هذه مع الصيام، يجب عليه صوم يقضي. إذا تقولين لا والله كان مسافر ومشغول وما وجد فرصة أبدا أنه يصوم، عليه القضاء فقط بارك الله فيك بعد رمضان مباشرة، بعد العيد، بعد ما ينتهي من العيد يبدأ ثاني يوم يبدأ بالصيام، لأن يوم العيد حرام صوم، ما يجوز صوم يوم العيد، بعد يوم العيد يبدأ بالصيام بارك الله فيك. محمود من ليبي يريد صفة التيمم. أخي الفاضل بارك الله فيك، صفة التيمم كالتالي: تأتي فتفرج أصابع يديك هكذا، ما تضمها، تفرجها، ثم تضرب الأرض ضربة واحدة، ثم تنفخ هكذا تزيل، ها، فتمسح وجهك ثم يديك بهذه الطريقة، واضح؟ أعيد لك يا محمود: تأتي فتضرب الأرض ضربة واحدة مفرجة الأصابع، لاحظ مش مضمومة، مفرجة، ضربة واحدة، ثم تنفخ فيهما هكذا حتى تزيل ما يؤذي الوجه، ثم تبدأ فتمسح وجهك كاملا، تمسح وجهك، ثم تمسح بيدك اليسرى على اليمنى وتمسح بيدك اليمنى على اليسرى، أو تقول هكذا ثم تقول هكذا، كل هذا مشروع. هذا باختصار صفة التيمم. طبعا لابد من النية في القلب، النية تنوي بقلبك بأن هذا لرفع الحدث، لأن التيمم رافع على الصحيح من قول أهل العلم وليس مبيح، فهو رافع يرفع الحدث وتستبيح به العبادات التي من شرطها الطهارة. مبروك من ليبيا يقول: دائما أنا أصلي النافلة قبل أذان الظهر بخمس دقائق، يقول: ما الحكم في هذا؟ يا أخي الفاضل، أولا أنت مأجور إن شاء الله على هذه الصلاة، لكن إذا سألتني هل هذه السنة الراتبة أقول لك لا، هذه من صلاة الضحى، خذها قاعدة يا مبروك. أي صلاة قبل أذان الظهر هذه من 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 من, من وقت الضحى، أي صلاة قبل أذان الظهر هذه تعتبر من صلاة الضحى، وأي صلاة بعد الأذان هذه تعتبر السنة الراتبة القبلية لصلاة الظهر. بارك الله فيك، وأسأل الله أن يتقبل منك، وأسأل الله تعالى أن يرحم والديك، وأسأل الله جل وعلا في هذه الساعة المباركة أن يرحم جميع موتى المسلمين. علي من عمان يسأل يقول: في قول الله عز وجل إن كيدهن عظيم، يقول: سمعت بأن هذا ليس على عموم النساء وإنما في جنس خاص، صحيح هذا الكلام؟ نعم صحيح يا أخي الفاضل، الشيطان أعظم كيدا من النساء، الشيطان أعظم كيدا من النساء، ولذلك هذه الآية يجب أنها تبقى في سياقها، في سياق قصة يوسف مع النسوة اللائي حاولنا أن يفتنه، حاولنا أن يلطخنه بهذه الفاحشة، فانتصر عليهن بإذن الله جل وعلا، حينما دعا قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين، فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، ولذلك هن مكرن مكرا كبارا ومكرا عظيما، ولذلك سياق الآيات يدل على أنهن يعني على أن المقصود بمكرهن إن كيدهن عظيم، إن كيدهن عظيم هذه الفئة منها، وهذه موجودة في كل عصر وفي كل مصر في كل زمان ولا ينتهي يوم القيامة، لكن ما كل امرأة كيدها عظيم، وللأسف الشديد الآن مثل هذه العبارات تشيطن بعض النساء، كل امرأة الآن تقول والله ما دام المرأة كيدها عظيم تبدأ تمكر، وهذا غلط، هذا غلط، ولذلك من النساء من هن تقيات نقيات صالحات حافظات للغيب بما حفظ الله، مصليات يحملن سلام في قلوبهن لكل من حولهن، يحملن رغبة في الخير، ولذلك النساء الطيبات أكثر من النساء الخبيثات، النساء الصالحات الخيرات اللائي يحملن النية الطيبة والصلاح يحملن الخير أكثر من اللائي يمكرن والعياذ بالله ويبتغين الشر من خلال بعض المكر مثل هذا النوع، ولذلك أخي الفاضل هذا يبقى في سياقه، وليس كل امرأة كيدها عظيم أبدا، هذا في سياقه، ولأجل هذا نجد أمهات المؤمنين مريم آسيا
كثير نساء وقتنا كثير منهن صالحات طيبات، والله إننا نسمع أخبار عن أمهاتنا من النساء الكبيرات في السن ومن النساء الصالحات ما والله تيجان على الرؤوس من الصلاح والخير والبذل والإحسان، ولا تحمل غل ولا حقد ولا ضغينة في قلبها تجاه أحد. فيا أخي الفاضل هذه تبقى في سياقها، بارك الله فيك. طيب عندي فاصل قصير نأخذه ثم نعود إليكم بحول الله.
حياكم الله من جديد. الأخ علي بارك الله فيه من عمان في سؤاله الثاني يقول: حديث قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أكل أحدكم التمرة فلا يقرن بينهما أو بين اثنتين حتى يستأذن صاحبه، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، يريد معنى الحديث والحكمة من ذلك. المقصود يا أخي الفاضل من هذا الحديث أن الإنسان إذا أراد أن يأكل أشياء من الأمور التي هي مفردة أو فردية مثل التمر ومثل التين ومثل الفستق ومثل الأشياء التي العنب أيضا، فإنه لا يقرن اثنتين جميع، يأخذ اثنتين اثنتين. والحكمة من ذلك أن هذا قبيح به، وهذا يدل على شره ويدل على يعني حرص على الأكل، وربما أيضا يقود إلى أخذ نصيب غيره خاصة إذا كانت الآنية قليلة. فإذا أراد أن يأكل تمرا فليأخذ تمرة واحدة، ما يأخذ اثنين يقرن بينهم، يأخذ تمرتين تمرتين أو ثلاثة ثلاثة. هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، والعلماء قاسوا على هذا كل ما هو في معناه مثل العنب ومثل التمر والخوخ ومثل الأشياء التي هي ممكن يأخذها، وحتى الفستق والأشياء اللي من هالقبيل هذا، قالوا ما يقرن بين اثنتين وإنما يأخذ حبة حبة. الحكمة حتى يبرئ نفسه من الجشع والطمع، وأيضا الثاني حتى لا يأخذ نصيب غيره، وهذا قبيح بالإنسان. ولذلك تجد الناس ينفرون من مثل هذا النوع، خاصة الذي عنده مثل هذا النهم مثل هذا الشره، حينما يأخذ يجمع الأشياء جمعا ويأخذها. أما إذا كانت من الأشياء الصغيرة التي تؤخذ جمعا ما في بأس، الأشياء الصغيرة مثل حب الرمان أو شيء من هذا، هذا مما نص الفقهاء على أنه لا بأس. بارك الله فيك. علي يسأل عن حكم رفع الأيدي في صلاة الجمعة حينما يدعو الإمام أو الخطيب. أخي الفاضل، أولا من آداب الدعاء رفع الأيدي، احفظها هذه بارك الله فيك، من آداب الدعاء أنك ترفع يديك. ولذلك رفع الأيدي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام من أكثر من وجه، حتى إن العلماء قالوا بلغت أحاديثه مبلغ التواتر المعنوي، التواتر المعنوي يعني مثلا في القنوت وفي الاستسقاء وفي الاستصحى وفي دعائه لما يدعو لنفسه ودعائه في الحرب، يعني هذه مجموعة كلها بلغت التواتر المعنوي. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دعا رفع يديه، لكن في مواطن ما كان يرفع يديه، فدل هذا على أن الترك سنة وعلى أن الترك شرع. فالنبي عليه الصلاة والسلام في خطبة الجمعة كان إذا دعا رفع أصبعه السبابة، قال هكذا عليه الصلاة والسلام، فما ثبت عنه أنه كان يرفع يديه. ومما يزيد هذا الأمر بحيث أنه لا ينبغي لأحد أن يجتهد في هذا الأمر، أن الصحابة كانوا ينكرون على من يرفع يديه، حتى أن بعض الصحابة في عهد بني أمية لما رأى أحد الأئمة أو الخلفاء وقف على أو الأمراء وقف على المنبر فدعا، قال قبح الله هاتين اليدين، ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه على المنبر، يعني في صلاة الجمعة. هذا يؤكد على أن المسألة يعني غير خاضعة للاجتهاد. لكن في بقية الأحوال ما في بأس، الحين نحن في القنوت الآن لما نقصد في صلاة الوتر نرفع يدينا مشروع، لما إنسان يسافر هو في السفر مثلا يرفع يديه يدعو، لما نحن صيام الآن ها نرفع يدينا ندعو إحنا في المسجد ولا في البيت نرفع يدينا مشروع، لكن هذه لا، لأن الرسول ما فعله. هذا هو هذه المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو التسليم لله ولرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أبو عبد الله من إيران يقول: يعني هل يمكن أن نصلي صلاة العيد فرادى في بيوتنا مثلا؟ يقول: لا نريد أن نصلي خلف أقوام، يا حسن ما ذكر يقول ما نحب أن نصلي. أخي الفاضل، أولا صلاة العيد هي صلاة مشهودة ودعوة خير، ولذلك المسلم ينبغي له أن يشهد الخير ودعوة المسلمين. فإذا كان الإمام عنده بدع غير مكفرة، يعني لا تجعله كافرا، بدع عملية، فما في بأس الصلاة خلفه. فلقد صلى أئمة الإسلام خلف بعض أهل البدع
كالإمام أحمد رحمة الله عليه وبعض الأئمة الأكابر كذلك صلوا خلف أهل البدع. فلا تتركون صلاة العيد بارك الله فيك لأنها مشهد من مشاهد الإسلام. ثانيا تقول لا والله الرجل الإمام الذي يصلي بنا عنده بدع مكفرة يعني يشرك بالله رب العالمين أو يكفر بالله مثلا أو ينكر القرآن أو ينكر نبوة محمد عليه الصلاة والسلام، هذا كيف يصلى وراءه؟ لكن إذا قلت لي أن ترك الصلاة وراءه يسبب فتنة وضرر عليك، لا صلوا وراءه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نبهنا على ذلك فقال يصلون، طبعا ذكر الأمراء الذين سيأتون يؤخرون الصلاة عن وقتها، فقال يصلون بكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. الله أكبر، هذه قاعدة في الحقيقة تجعل الإنسان يضبط مشاعره ويضبط تصرفاته، بمعنى أنه لا يعرض نفسه للأذية والخطر ولا يعرض الناس للفتنة، لأنه قد يكون بسبب تخلفكم عن الصلاة فتنة عظيمة عليك وعلى أهلك وعلى ناسك اللي حولك. فإذا تقول لي لا والله المسألة سهلة ما يعني ما تؤثر شيء ولا يهتمون في هذا الأمر ولا يسألون عنا إذا غبنا، ما في بأس، صلي في بيتك. جماهير أهل العلم يذهبون إلى أنه يجوز للإنسان أن يصلي في بيته صلاة العيد، يعني يصليها فرادة، وهناك مذهب وأنا أفتيت بهذا إلى أنه ما يصلي الإنسان صلاة العيد لوحده، مثلا ما يصلي صلاة العيد لوحده، صلاة العيد مشروع لها جماعة، لكن مثل حالتك ممكن تترخص بهذا المذهب ومذهب الحنفية، عفوا مذهب الجمهور، مذهب الجمهور من الحنفية يخالفون الجمهور في هذا، أنك تترخص بمثل هذا وتصلي مثلا أنت وأولادك وزوجتك مثلا ممكن. لكن أرجع وأكد على النقطتين الأوليين، الأوليين تنبه لها يا أخوي أبو عبد الله، وأسأل الله تعالى أن يحفظكم وأن يبارك فيكم وأن يحفظ جميع المسلمين. أبو راشد من دبي يقول زوجته عندها مرض الكلى، يقول نخرج عنها الطعام، يقول أنا يوميا أخرج أطعم 5 مساكين، يقول موجودين عند البقالات وعند السوبر ماركت وشيء من هذا القبيل. يقول يجزي أخوي الفاضل، أسأل الله تعالى أن يعافي زوجتك وأن يكتب لها الأجر والمثوبة. بالنسبة لها تنتقل إلى الإطعام، الإطعام طبعا ما تسبق على الأيام، يعني الآن نحن يوم 10 ممكن اليوم تطعم عن 10، يعني الإنسان إذا جاء يطعم ما يقدم الإطعام على الصوم، لا إذا في نفس اليوم يطعم أو بعد أيام مثلا، بعد كل أسبوع أو بعد كل 5 أيام مثل طريقتك تطعم. هذا التنبيه، لأن بعض الناس يطعم قبل رمضان وهذا غلط، لا تطعمون يوميا أو تطعم كل أسبوع أو كل 5 أيام أو كل 10 أيام لما مضى لما مضى. الثاني الإطعام هذا للفقراء والمساكين يا أخوي أبو راشد، للفقراء والمساكين. الآن بعض الناس يروح يودي الإطعام لخيم إفطار الصائم وهذا غلط، لأن كثير من الموجودين مو فقراء ولا هم مساكين، قد يكون أغنياء ومكتفين، قد يكون لا يستحقون الزكاة، فلذلك تنبه لهذا. فإذا كنت تقول والله نعم هذول مساكين ما عندهم شيء ما يجدون شيء، نعم جزاك الله خير، هذا إطعام تطعم 5 5 بهذه الطريقة، هذا ولله الحمد هو المسلك الشرعي بارك الله فيك. من؟ تفضل يا أم إسماعيل.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
سيدي الشيخ اسمح لي، الله يجزيك بخير، عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول، أنا مريضة، الله ينجيك ونجي المسلمين، عندي عدة أمراض ومنهم السكري، والطبيب عندنا هنا في فرنسا لا يوجد طبيب مسلم، ولا بالحسرة قليل هما.
نعم.
في الناحية أنا لا يوجد طبيب مسلم، والطبيب اللي يالي أنا اللي متبعني قال لي لا تصومي لا تصومي، اليوم الجمعة قبل يوما قبل رمضان قال لي هذا الكلام.
طيب.
وأنا صمت 5 أيام، والسكر كي داء سكر كي يلعب معي، مرة يطلع مرة يهبط مرة، لا 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 أريد لا جد لا لم أجد حل.
طيب.
ما مع الدواء ومع الحظي وما أحسنت أن
أنت أعادله. تأخذين أنسولين أنت ولا؟
لا نأخذ أدوية حبوب قرص صباح ومساء وعند الغداء.
أبشري يا إسماعيل تسمعين الجواب.
هذه
السؤال الثاني.
كليت هذه 4 أيام.
أها.
يعني ما قدرت نكمل الصيام.
طيب السؤال الثاني.
والسؤال الثاني الله يجزيك بخير، السؤال نفسه ديال على السكر، ما الحكم إذا كان طبيب؟ حقش أسمعت تقول يكون طبيب مسلم مؤمن.
طيب
أنا لم أجد طبيب مسلم مؤمن، هذا كافر وملحد وقال لي لا تصومي، هل أتبعه أم لا أتبعه؟
طيب
السؤال الثاني من فضلك، أنا إن شاء الله إن شاء الله ناوية أذهب إلى العمرة إن كان هذه السنة أو من بعد.
إيه؟
إن شاء الله.
إيه؟
اللي عندي أبي وأمي متوفيين، من فضلك انصحني من أسبق، وأبي وأمي على العلم لم يحجوا ولم يعتمروا.
أنت اعتمرتي قبل؟
أنا اعتمرت وحجيت.
إيه
طيب. الحمد لله رب العالمين.
طيب طيب يا أم اسماعيل أهلا وسهلا،
جزاك الله خيرا. أهلا
أهلا أهلا،
نكتفي عمرك.
طيب بارك الله فيك. طيب أرجع إلى الأسئلة. أبو راشد في سؤال ثاني يقول بأنه ذهبنا إلى العمرة في 15 شعبان الماضي، يقول ما قدرنا نطوف إلا بعد المغرب، يقول منعونا. الشاهد يقول نكملنا الحمد لله، يقول أنا قمت فأعطيت شخص فلوس على أساس يعتمر عن والدي، يقول ما الحكم؟ ما في شيخ الفاضل، ما دام أنك أعطيت أشخاص موثوق فيهم موثوق بدينهم وأمانتهم وقلت اعتمروا عن الوالد أو الوالدة ما في شيء، وتؤجر على ذلك. لكن أهم شيء لا يكون الاختيار عشوائي، بمعنى أنه كل واحد تشوفه تقول تعال خذ فلوس واعتمر عني عن والدتي مثلا، خاصة اللي في مكة يا أخي الفاضل ما يكلف شيء العمرة، ما تكلف شيء، لأن الأصل أن الإنسان يحرم عليه أن يتاجر بالعبادات بالعمرة مثلا والحج، هذا ما يجوز، يعني ما يجوز للإنسان أن يحترف هذه الحرفة يقول والله أنا متخصص عمرة عن الآخرين أعطوني فلوس، هذا مثل يقول إيش رأيك أصلي عنكم مثلا بفلوس. ولذلك أخي الفاضل إذا كان شخص تجد أنه محترف لهذا ابتعد عنه لا تعطيه، هذاك شخص متبرع يقول لك متبرع وتعطيه نفقة الـ يعني التاكسي اللي يروح فيه ويأتي مثلا الذهاب إلى الميقات مثلا يعني وبعض الأشياء، وإذا بغيت تكرمه من عندك إكرامية ما في شيء. أنبه على هذا ليش؟ لأن فيه ناس محتالين يعني قطعوا الطريق على الناس وأفسدوا النيات نعوذ بالله، فيتنبه الواحد يتنبه، يعني الواحد لا يبقى مثلا يحسن الظن كثيرا، خاصة مع وجود حالات وللأسف الشديد يعني تدعو المسلم أن يكون حذر ويكون متنبه لمثل هذه القضايا. الأخت أم محمد من عمان تقول بأن أقرضت أختها مبلغ مالي، تقول لأختها ما عنده، تقول أنا ما عندي سوى الأرض، لك عندي أرض بيعيها خذي يعني خذي المال المالك، تقول ما الحكم وكيفية الزكاة؟ أخت الفاضلة ما دام أختك قالت لك أنا ما عندي سيولة أصبري عليها، الله عز وجل يقول فنظرة إلى ميسرة وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، والله هي برضا نفس وبخاطر قالت لك بيعي الأرض بيعيها، خاصة أن بعض الناس الأرض هذه تمثل عنده قيمة تحفظ ماله وكذا. ولذلك أخت الفاضلة تفضلي على أختك وصبري عليها، هذه نصيحة مني لك، تقول والله صبرت طويل وأنا محتاج المبلغ، أنت لك الحق الكامل في هذا، ما حد يقول لك حرام، لك الحق، لكن الصبر طيب والإنظار إنظار أختك لفترة طيب، تقول لا والله أنا في أزمة مالية وكذا ومحتاج المبلغ، لك الحق بيع الأرض خذي قيمته ورد الباقي لأختك، رد الباقي لأختك قيمة الأرض وحقك أنت خذيه، وبالنسبة لهذا المال نعم تزكي إذا حال عليه الحول، يعني إذا كان عند أختك واضح أن أختك ما هي عندها أرض وكذا وليست جاحدة، فتزكين هذا المال عدد السنوات اللي بقي عند أختك بارك الله فيك. أم محمد تسأل تقول الصلاة في المسجد الحرام بالنسبة للأحواش اللي ورا أو الأماكن نفسها، نعم بالنسبة لكل إذا اتصلت الصفوف فالأجر واحد ولله الحمد، حتى لو صليت خارج المسجد. طبعا أنا دائما أنبه أن اللي يروح المكة يدخل داخل المسجد، لكن زحمة مثلا وزحام شديد وكذا وما حصلتم إلا برا والصفوف متصلة، نعم لكم الأجر والثواب نفس الذي في داخل المسجد. أم محمد تسأل عن الفرق بين يعني الصدقة والزكاة من حيث الأجر. أخت الفاضل أول الزكاة ركن من أركان الإسلام، يجب على الإنسان أن يخرج زكاة ماله في الأصناف الأربع المعلومة المعروفة وبالشروط المعلومة، وهذا فرض عليه واجب عليه. والصدقة إذا سألتيني من حيث أيهما أعظم، الزكاة أعظم من الصدقة لأن فريضة. الآن لو شخص جاء يصلي الظهر مثلا أو العصر ويصلي السنة، أيهما أفضل وأعظم، السنة ولا الفرض؟ الفرض، كذلك الزكاة، الزكاة أعظم من الصدقة، والصدقة فضائلها أيضا كثيرة وبركاتها عديدة في الدنيا ويوم الآخرة. ولذلك أختي الفاضلة، الإنسان لو ما تصدق ما يكون نقول والله يعني أخلى بالإسلام أو أخلى بركم من أركان الإسلام، لكن إذا ما زكى نقول له أخلى بركم من أركان الإسلام. فالأجر عظيم بالنسبة للزكاة، لأن استجابة لله جل وعلا، وفيها تزكية للنفس وتزكية للمال وتزكية لنفس الفقير وتزكية للمجتمع من الجرائم، جرائم الأموال وغير ذلك. ولكن الإنسان ما يترك الصدقة بارك الله فيه، فالصدقة مكملة للزكاة، الصدقة لها آثار وعوائد أثيرة وكثيرة بإذن الله جل وعلا. أم محمد تقول يعني يصلح للإنسان أن يقرأ القرآن هو لابس الحذاء؟ يصلح يا أم محمد أن الواحد يصلي بالحذاء، مو بيقرأ القرآن، يصلي في الحذاء. أنت من السنة أن تصلين في حذائك في البيت أحيانا تحقيقا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام يقول صلوا في نعالكم، وكان أغلب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في نعاله، حتى لما جاءه جبريل وقال فيهما قدر خلعهما النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، لأن فيها أذى خلعهما وهو في الصلاة. فدل هذا على أن أكثر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في نعاله. فإذا كنت في البيت ولا حديقة ولا في البر صلي في نعالك، وإذا كنت في الطيارة بعد صلي في نعالك. كيف قراءة القرآن؟ ما له علاقة، ما له علاقة. تقرأين القرآن وعليك حذيانك أو حذائك، سواء كنت في الطائرة ولا في الباص ولا في البيت ولا في المكتب، في أي مكان تقرأين القرآن والحذاء عليك. نعم. طيب أم محمد بقي دقيقة، يقول للمخرج صلاة المغرب والعشاء إذا رجعتم يا أخت الفاضل. نعم، تجمعون وتكسرون، حتى لو غلب على ظنك بأنك تصلون مثلا بلدك تصلينه مثلا في وقت الثانية وقت العشاء مثلا، ما في بأس، أنت مسافرة في المطار هناك صلي المغرب 3 ركعات والعشاء ركعتين. أم إسماعيل بارك الله فيها تسأل، يعني هي تقول عندها مشكلة السكر ونصحها الطبيب أنها ما تصوم. أخت الفاضلة، بالنسبة لبعض الأمراض ما تحتاج طبيب مسلم، بعض الأمراض، ولكن بعض الأمراض لا تحتاج. يعني ليش أنا سألتك تأخذين أنسولين وكذا؟ لأنه شيء معروف ما يحتاج إلى الطبيب. أحيانا بعض المرضى هو طبيب نفسه، هو يعرف كيف يتصرف. فبعض المرضى السكر ما يجوز له يصوم، بعض مرضى السكر ما يجوز له يصوم، لأن السكر عنده شديد، وهذا قد يسبب في موته وفي وفاته، أو يسبب عليه أضرار كثيرة، ربما مضاعفات على الكلى وعلى العيون وعلى الكبد، وعلى ربما يسبب له مشاكل. ولذلك أختي الفاضلة، أنت أدرى بنفسك أحيانا تقول لا والله أنا من النوع البسيط لكن أشعر بتعب، لا، شاوري طبيب مسلم، وليس بالضرورة أن يكون عندك في فرنسا، تتصلين على بلدك أو توكلين أحد وتقولين والله قياس السكر عندي كذا وكذا وكذا، ينصحني الطبيب بالصوم ولا لا؟ فالمسألة سهلة يا أختي الفاضلة. أنت الآن توقفي وأطعمي عن كل يوم مسكين ما دمت تشعرين بتعب شديد بارك الله فيك. خلاص. أم إسماعيل، بالنسبة للعمرة قدمي أمك على أبيك، قدمي أمك على أبيك بارك الله فيك إذا أحببت أن تعتمري عن أحدهما. أشكركم على المتابعة، ألتقيكم غدا بحول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.